أعظم السيار في التواريخ والبشر
البشر
سيد الخلق تاجها
تاجها
والعلا في اسمه ضمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه مجالس لدراسة سيرة نبينا الأمين محمد بن عبد الله سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، سيرته التي ترطب بها الأفواه وتطمئن بها القلوب، فإلى شيء من موضوعاتها والمتعلقات بها إذ الله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا وبين يدي تناول موضوعاتها أقول مستعينا بالله. لدراسة السيرة فوائد عدة. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا كتاب الله عز وجل، فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن، فسيرته القولية والعملية تبين هذا الكتاب العزيز الذي نزل عليه، وقد قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم توضح ما أجمل من كتاب الله عز وجل وتبينه. أيضا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحملنا على التأسي به، فمحب رسولهم الأمين يتأسون به في أقواله وأفعاله. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها تسلية وتصبير لكل من ابتلي، فقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الابتلاءات، يجد كل مبتلى فيها متعزا يتعزى به، ويجد فيها متصبرا يتصبر به. سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفهمنا كيفية التعاملات مع الناس، فخير تعامل تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصحح بها المعتقدات، وتهذب بها الأخلاق، وتقوم بها الألسنة المعوجة. سيرة رسولنا خير السير على الإطلاق. يكفي وأن الله قال في شأنه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. فمريد الخلق العظيم ينظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم فيقتبس منه ما شاء، وكذلك مريد المعتقد الصحيح ينظر إلى معتقدات رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستل منها جميل المعتقد، فكلها جمال. صلوات ربي وسلامه على نبيه الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. هذا ومن الجدير بأن يذكر أنه يجب أن تحرر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويثبت الصحيح منها والذي زيف ونسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تصح به الأسانيد، يتقى ويهجر، لأنه يدخل في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعني العمل بالموضوع، أعني العمل بالمكذوب على الرسول، يدخل في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكان لزاما أن تنقى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مما شابها ومما أدخل فيها حتى يكون التأسي صحيحا وسليما. فكان لزاما أيضا أن تنظر الأسانيد إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا ينسب إليه شخص قولا لم يقله أو فعلا لم يفعله عليه الصلاة والسلام. هذه لفتة من الأهمية بمكان كريم، ألا وهي النظر في ما صح من سيرته عليه الصلاة والسلام. هذا وثم كتب ألفت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا وأنه وإلى الآن لم أقف على كتاب جامع جمع السيرة الصحيحة مصبوغة بصبغة أدبية تربط بين أحداثها ربطا قويما وصحيحا. هذا ومن أوائل ما ألف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أول من كتب فيها موسى ابن عقبة رحمه الله تعالى، وهو من صغار التابعين، وقد أخذ عن موسى بن عقبة محمد بن إسحاق بن يسار كتابه السيرة، أو أخذ شيئا من مادة موسى بن عقبة وأودعها في كتابه السيرة، وزاد زيادات كثيرة جدا في كتابه المشهور بسيرة ابن إسحاق، والذي هذبه ابن هشام رحمه الله تعالى. هذا وثم أبواب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مبسوطة في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، وفضلا في سائر كتب السنن والمسانيد، كم هائل مما يبين سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك هنالك كتب الطبقات كطبقات ابن سعد رحمه الله تعالى، اعتنى فيها بشيء كبير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالبداية والنهاية شيئا كثيرا من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكخطة للعمل في هذا الباب الجليل لمن أراد أن يعمل فيه، أن يجمع المواد المسندة من رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة المباركة من دواوين السنن فضلا عن الصحيحين، يجمعها مع الوارد من كتاب الله عز وجل. فالوارد في كتاب الله لا شك أنه مقطوع بصحته، فيجمع ويؤلف وينسق ويصحح. هذا عن الكتب المصنفة في السيرة بإيجاز شديد، ولعل تتمة ذلك يأتي في أبوابه إن شاء الله تعالى. هذا وكما أسلفت وأعود مذكرا ومكررا، لا بد من الاعتناء بتصحيح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. ولكوننا نشتغل بالحديث مع إخواننا ونعتني بهذا، لا أقصد تزكية للنفس، إنما هذا هو الواقع، فإن جل عملنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنوه على أمر حديثي له تأثير عظيم في دراسة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة في دراسة كتاب سيرة ابن هشام الذي هذب به كتاب ابن إسحاق، ألا وهو أعني هذا الأمر الجلل الذي لم يتفطن له كثير من محققي كتب السيرة، سواء الذين حققوها ألفاظا حققوا النصوص أو حققوا الأحاديث. أقول مذكرا على سبيل المثال، هناك راو من الرواة المشاهير كمحمد ابن شهاب الزهري، محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. هذا الإمام العالم محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري له أصحاب، له أصحاب كأي عالم، أي عالم له أصحاب، أصحاب كثر ملازمون له وملتصقون به، وأصحاب هؤلاء يرون عنه أحاديث. محمد بن إسحاق بن يسار روى عن الزهري لكنه ليس من أصحابه الملاصقين له الأثبات فيه، إنما أصحاب الزهري الأثبات فيه مالك، يونس، معمر، عقيل، عقيل، عقيل بن خالد، وأمثال هؤلاء معروفون أنهم أصحاب الزهري. فكثيرا ما ينفرد ابن إسحاق بزيادات عن الزهري في متون الأحاديث لم يزدها ولم يذكرها من الأصل أصحابه الأثبات، فتكون عند أهل الحديث إعلالات للزيادات التي زادها ابن إسحاق. المحقق الذي يحقق كتب السيرة يحكم على السند فقط، لكن المدقق يدرس الأسانيد دراسة مقارنة، فينظر ما الذي رواه الأصحاب الأثبات وما الذي رواه من دونهم. وهذا تقييد عام، فعلى سبيل المثال أنتقل بما قلت إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته. فرسولنا له أصحاب، أصحاب كثر، لكن منهم أصحاب ملاصقون له صلى الله عليه وسلم، أعني بالملاصقة مجاورون مكثرون من صحبته، أمنا عائشة، أزواج النبي، أنس بن مالك خادم رسول الله، أبو بكر صاحب رسول الله، علي رضي الله عنه ورضي الله عن أبي بكر وسائر الصحابة، عمر رضي الله عنه، أصحاب رسول الله عثمان رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، ابن عباس، أبو طلحة، أصحاب. أحيانا يروون عن رسول الله روايات في موضوع، ويأتي صاحب وافد يفد على الرسول، رأى الرسول مرة روى عنه شيئا لم يروي سائر الصحابة. قد يكون النبي فعل هذا لعلة من العلل، ولكن ليست هي فعلته المضطردة، ليست هي فعلته المضطردة. فنأخذ بالأفعال المضطردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما الأفعال التي فعلت نادرا فهذه ننزلها منازلها، ننزلها منازلها، ولا تكون هي السمت العام لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أعود قائلا الذي حملني على أن أسانيد ابن إسحاق في السيرة ينبغي أن تدرس دراسة مقارنة، دراسة مقارنة، دراسة مقارنة يعرفها الناس الذي المشتغلون بهذا النوع من أنواع العلوم، علم الحديث وعلم العلم. السيرة لدراستها فوائد، ذكرنا بعضها، لمصنف السيرة أن يرجع، للذي يريد التصنيف في السيرة يرجع إلى كتاب الله، إلى الصحيحين، إلى دوين السنن والمسانيد، ويجمع المادة ويصحح، وبعد يسبوك السبكة الأدبية اللائقة بها. هذا عن السيرة وبعض الكتب المصنفة فيها وفوائد دراسة سيرة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعود قائلا عن قرب أتناول الموضوعات مستعينا بالله عز وجل عن قرب، فأقول وبالله تعالى التوفيق، لقد كانت هناك أمور بين يدي ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدر التنبيه عليها والتنويه بها. ومن العلماء من يسمي الأشياء التي حدثت قبل مولده وبين يدي مولده يسميها إرهاصات، ما معنى الإراصات؟ يعني كالمقدمات، مقدمات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. كانت الرسل ترسل تترى، ترسل تترى، رسول بعد رسول بعد رسول، وجاء عيسى عليه السلام، وبعد عيسى عليه السلام توقف إرسال الرسل، توقف إرسال الرسل، فلم يعد يأتي رسول بعد عيسى عليه السلام، إلى أن جاء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد عيسى. قال بعض العلماء، ودوما أهل التأريخ يحتاجون إلى إعادة نظر، ولا تكاد كلمتهم تتفق على شيء في التاريخ إلا في القليل النادر، بعد عيسى عليه السلام بما يقارب 500 عام بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الفترة يسميها العلماء زمن الفترة، والموجودون في هذا الزمن، الموجودون في هذا الزمن يطلق عليهم العلماء أهل الفترة. أهل الفترة هي الفترة الزمنية التي ما بين عيسى عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الفترة التي فيها فترة إرسال الرسل، فترة إرسال الرسل، يعني منع إرسال الرسل إلى أن جاء الرسول. وفيها يقول تعالى ذكره: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء وكيل. فهذه الفترة تسمى زمن الفترة، زمن الفترة، وأهلها أهل الفترة. وسمى بعض النزاعات في شأن أهل الفترة، هل هم من أهل الجنة من أهل النار؟ معروف النزاع، ليس هذا محل الحديث عنها. فهذه الفترة الزمنية، ودوما كما هو معلوم، كلما ابتعد الناس عن الرسل، وكلما ابتعد الناس عن العلماء، وكلما ابتعد الناس عن المواعظ، قست القلوب وتفشى الشرك، وتفشى الشرك وانتشرت الضلالات. لكن إذا كان في البلدة عالم، في البلدة قبل العالم رسول، فلما طالت الفترة الزمنية بين عيسى عليه السلام وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم، مع أن عيسى كان يبعث إلى قومه خاصة، وكذا كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، لما طالت الفترة الزمنية هذه، إلا الرسول بعث إلى قوم عام، إلى الناس عامة، رسول بعث إلى الثقلين عليه الصلاة والسلام، الإنس والجن، لعموم الناس: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، بعثت للناس كافة. فلما طالت الفترة الزمنية بين عيسى عليه السلام والرسول صلى الله عليه وسلم، تفشى الجهل، عبدت الأوثان، عبدت الأصنام وانتشرت. ولقد قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. قيل: فطال عليهم الأمد في البعد عن الرسالات والبعد عن المواعظ. فلما كان ذلك قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. عبدت الأوثان وانتشرت عبادة الأوثان. فالبلدة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خير البقاع، خير بقاع الأرض وأحب البلاد إلى الله، مكة البلد الحرام، والتي بها بيت الله الحرام، انتشرت فيها عبادة الأوثان، وانتشرت فيها عبادة الأصنام قبل مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أن وصل الحال أن ينصب حول الكعبة 360 صنما، وكل قوم يأتون يعبدون الصنم الخاص بهم في بيت لا ينبغي أن يعبد فيه إلا الله الواحد القهار. فالبيت وضع لذلك، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولكن عبدت الأوثان والأصنام، عبدت وانتشرت الأوثان وانتشرت الأصنام، منها اللات ومنات والعزى إلى غير ذلك من الأصنام التي عبدها أهلها، فكان انتشار الجهل هذا مؤذنا بالفرج. وهكذا الكربات كلما اشتدت كلما بإذن الله يتأتى الفرج، وأعني بالفرج هنا بعثة نذير ينذر الناس، فالله يقيم الحجج على خلقه، الله سبحانه وتعالى يقيم الحجج على الخلق، فلذلك فلنطمئن، لن تخبو الدعوة إلى الله، لأن الله يريد أن يقيم، أن يوصل رسالته للناس، كما قال ليحيى من حي عن بينة، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وقال تعالى ذكره رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن ظن أن الدعوة إلى الله ستقف ظنه خاطئ. قوي يأكل الضعيف، زنا، فجور، ظلم، سرقات، قطع طرق، أمور يندى لها الجبين، شرائع شرعوها سموها هم وآباءهم، آلهة عبدوها سموها هم وآباءهم، شرائع شرعوها لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، فتأسوا بأئمة الكفر والضلال، فعمدوا إلى البهائم التي أباحها الله كالبقر والإبل وغير ذلك، يشقون آذانها بالمواسي ويطلقون عليها أسماء، هذه بحيرة وتلك سائبة وهذه وصيلة وذاك حام، أسماء يحرمونها على العباد، فجهل منتشر، شرك بالله، تحريم لما أحله الله، عري والعياذ بالله يطوفون بالبيت وراة كما ولدتهم أمهاتهم، تأتي المرأة أو الرجل للحج بيت الله الحرام ويوسوس لهم الشيطان، كيف تطوفون في ثياب أنتم عصيتم ربكم فيها، اخلعوا الثياب، فيتعرون من الثياب تمام التعري رجالا ونساء، إلا أن يتفضل عليهم رجل من قريش بأطئهم تطوافا، شيء تضعه المرأة على فرجها أو الرجل على فرجه يستر به نفسه، إن أعطاه طاف فيه وإن لم يعطي طاف بالبيت عريانا. المرأة في البيت قائلة اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، حتى نزلت يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد الآيات. ومما يتأسف عليه أنهم يقولون إن الله أمرنا بذلك، يطوفون بالبيت عراة ويقولون إن الله أمرنا بذلك، قال تعالى وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل لهؤلاء الحمقى الجهلة إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فالحاصل أن الشرك كان قد انتشر على أشده، والربا انتشر على أشده، والفجور والزنا، والقوي يأكل الضعيف، والميتة تؤكل، الميتة تؤكل، والخمور تشرب، والنسوة يزنى بهن طواعية أو عن غير طواعية، كل الفواحش والموبقات انتشرت في تلك الأونة، من ثم كان جديرا بأن يرسل رسول لإنقاذ الناس من جاهليتهم ولإبعادهم عن الطريق الذي هم فيه سائرون، طريق الجحيم، إلى طريق آخر يوصل إلى مرضاة الله، إلى جنات النعيم. هذه أجواء ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، أجواء أيضا وإرهاصات كانت تقدمة حسنة للفت أنظار العالم أجمع إلى مكة البلد الحرام. فقد أراد أبرهة الأشرم أن ينقل الكعبة إلى بلاد اليمن أو إلى بلاد الحبشة حتى يصرف وجوه الناس إليها. أراد نقلها حتى يمحو أثر مكة، يمحو أثر الكعبة. فجمع جموعه وبعد أن جمع الجموع أتى بالفيل لنقلها فيل وفيلة لسحب الكعبة إلى هنالك إلى بلاده. وكلما تقدم لبلدة أزعنت له وهزمها إلى أن جاء إلى مكة البيت الحرام، وإذا بالفيل يبرك على مشارف مكة ويأبى أشد الإباء أن يدخل مكة. من الذي جعل الفيل كذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فحبس الفيل حابس ومنع الفيل من دخول مكة تماما، يضربوه فلا يتحرك، بذلوا كل ما يستطيعون فلم يستطع الفيل أن يتحرك. وكانت الواقعة مريرة على أبرهة، فقد أرسل الله عليه طيرا أبابيل هو وجنده ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فهذا كله في قصة مبسوطة في موطنها فيه لفت النظر إلى مكة. فعظم الناس مكة، عظم الناس البلد الحرام، وكلهم بدأوا يرقبون هذه البلدة التي حماها الله وحفظها الله من أبرهة وسلمها الله عز وجل من الفيل. فكانت قصة الفيل كتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفت أنظار جزيرة العرب بكاملها بل العالم أجمع أنذاك إلى ما حدث لأبرهة الذي أراد مكة بسوء. فكانت هذه إرهاصات بين يدي مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قبل كما لا يخفى فإن النبي قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ورأت أمي نورا خرج منها أضاءت له أعناق الإبل ببصرى. وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. هذا وإلى فاصل قصير لاستماع أسئلة إخواننا وفقهم الله لكل خير في القدر الذي ألقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الهدى في اتباعه محمد فهو كالسمع والبصر، سيرة أعظم السيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فعاد حميد إن شاء الله تعالى إلى أسئلة إخواني المتعلقة بالقدر الذي ذكر من سيرة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وبين يدي ميلاده صلى الله عليه وسلم، فما كان عنده سؤال فليتفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا الحبيب، ذكرتم أن قريشا كانت أصبحت كالغابة مثلا أو كذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. كيف يتمم شيئا هو أصلا غير متواجد، أم أنه جاء ليتمم محاسن الأخلاق التي جاء بها الأنبياء من قبله؟
الظاهر الثاني، لأن العرب كانوا قد تلوثوا تلوثا شديدا، فالذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم مهيمنا على الكتب التي قبل القرآن الكريم، فالظاهر أنه متمما لمكارم الأخلاق التي ابتدأها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرا في كتب السيرة قصة أبي طالب وقوله
قصة عبد المطلب
نعم، عندما قال: للبيت رب يحمي.
يذكرون أعني أهل السير أن أبرهة لما، وإن كانت اسم أبرهة لم تثبت به نصوص، لكن أقوال المؤرخين كلهم على أن تسمية صاحب الفيل أبرهة، لكن على أي حال الأبرة كائنة سواء سميناها أبرهة أو لم نسميها أبرهة. البعض يذكرون أن عبد المطلب دخل على أبرهة، دخل على أبرهة لما أقبل بجيوشه إلى مكة، وسأله أسئلة أو سأله أن يرد إليه الإبل، فتعجب أبرهة من ذلك وقال: كنت أعظمك فلما جئتني تطلب إبلك ولم تدافع عن البيت الحرام زهدت فيك. فقال الإبل: إبلي وللبيت رب يحميه. هل هذه القصة مع شهرتها لا أعلم لها سندا ثابتا، لا أعلم لها سندا ثابتا. ثم في شريعتنا نحن لسنا كذلك، نحن ندافع عن معتقداتنا، وربنا يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فإذا كان لي قبل بمواجهة أعداء الله أصرفهم عن هدم بيوت الله أفعل. بارك الله فيك
شيخنا حفظكم الله. هل في زمان أهل الفترة كان أحد على الملة الحنيفية ملة إبراهيم أو على دين موسى عيسى عليه السلام دون تحريف أو تبديل؟
فضلا عن أهل الكتابين اليهود والنصارى ومن سار على ضربهم، كان هناك البعض على هذه الملة، فيذكرون من هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل، وفي سيرته أنه ذهب إلى اليهود وقال: لم تعجبه عبادة الأوثان، لم يعجبه أن يرى رجلا يسجد لصنم يصنع حجرا ويسجد له، فلم يعجبه أن يعبد الأصنام، فبدأ يبحث عن الحق، فذهب إلى اليهود وقال لهم: يا معشر يهود، أريد أن أدخل دينكم. قالوا: لن تدخل ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال: والله لا أتحمل من غضب الله شيئا، أنا فررت من غضب الله، هل من شيء آخر؟ قالوا: لا، إلا أن تكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قالوا: ملة إبراهيم عليه السلام. فتركهم وذهب إلى النصارى قال: أريد أن أدخل دينكم. قالوا: لن تدخل ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: لا والله لا أتحمل من لعنة الله شيئا أبدا، هل عندكم شيء آخر؟ قالوا: لا، إلا أن تكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قالوا: ملة إبراهيم عليه السلام. فخرج إلى البرية قائلا: اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم عليه السلام. وكان لا يأكل الطعام الذي ذبحه المشركون، كان يقول للناس: البقرة خلقها الله وأنزل من السماء ماء فأنبت به الأرض فأخرج لها العشب فأكلت وترعرعت ثم تذبحونها على غير اسم الله عز وجل. ابنه زيد سعيد بن زيد الذي هو زوج أخت عمر بن الخطاب، وهو أحد العشرة، يعني ولده أحد العشرة المبشرين بالجنة. وكان هناك ورقة بن نوفل، كان نصرانيا، كان ورقة بن نوفل نصرانيا رضي الله عنه، يعني على قول من قال إنه يدخل في أعداد الصحابة والمسلمين.
يعني شيخنا نفهم من هذا أن كان بعض الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام على دين عيسى عليه السلام لم يحرفه، وإن كان الأكثر حرفه.
بلا شك.
نعم.
بلا شك. قال الله سبحانه: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. نعم. وإياكم. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول من فوائد السيرة المباركة فيها ربط للواقع بالدين.
عفوا يا أبا ويس، قبل أن تدخل في الموضوع أشكرك على صلاتك على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن بعض المزاهدين الآن في هذا الباب يزاهدون في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويتركون قوله تعالى أمره تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قوله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. فمن فوائد السيرة أننا نكثر من ذكر رسولنا عليه الصلاة والسلام ونكثر من الصلاة عليه فنثاب كلما صلينا عليه. بارك الله فيك. تفضل.
فأقول من فوائدها جعل الدين منهج حياة وليس قاصرا على المسجد فحسب. نعم. هذا الذي يعني يدرس نعم. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا فيها عيانا يعني.
واضحا جليا ليس الدين بمقصور على العبادات كما يقول القائل دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وكما يقول الألمانيون الدين قاصر على العبادات. فهذا كلام باطل طبعا وكفر. الله يقول أفتؤمن بعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا.
أيضا فيها فقه مراحل الاستضعاف.
أنت تسأل أو تبين لنا
فضلتك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لدعوة أبي إبراهيم. هذا الحديث من حيث السند ومن حيث المعنى صحيح لكن من حيث السند أسانيده ضعيفة.
هو يصح بمجموع الطرق والشواهد. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورأت أمي نورا خرج منها أضاءت له أعناق الإبل ببصرة. وإن كانت هناك بعض الروايات لبعض فقرات وروايات أخرى له تم وإن كانت هذه أو تلك لا تكاد تخلو من مقال لكن شواهدها من الكتاب العزيز قائمة فضلا عن أنها إذا انضمت إلى بعضها البعض حسنت بل صححت وصححها كثير جدا من أهل العلم. وإبراهيم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وعيسى عليه السلام قال هو مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والفقر الأخير صحيح. بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر والده وصغير هل يؤخذ منه جواز زيارة قبر الولد المشرك؟
زيارة النبي قبر والده وهو صغير أولا لم تثبت سندا, ثانيا أنت تخطيت المرحلة التي نحن فيها الآن. أما الذي ورد للرسول في الكبر استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنته أن أستغفر لا فلم يأذن لي.
مصير أهل الفترة هل في الجنة أم في النار؟
الله أعلم. وقد قال فريق من أهل العلم بأنهم سيختبرون يوم القيامة في حديث ثلاثة يدلون بحججهم يوم القيامة عندما صححه رجل من أهل الفترة يقول يا ربي ما أتاني من نذير فيبتلى في العرصات بنار إن دخلها كانت بردا وسلاما وإن لم يدخلها عوقب إلى آخر ذلك. لكن المسألة ذات شجون طويلة ولو كان لا تعلق بالسيرة لبسطنا القول فيها إنما تعلقها بمسائل التوحيد. وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. بارك الله فيك.
شيخنا قصة يستدلون بها الصوفية هدانا الله اليوم على أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور ويذكرون أن المرأة رأت نورا في عبد الله ابن أبي النبي صلى الله عليه وسلم.
الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخلق من نور صلى الله عليه وسلم, خلق كما خلق سائر البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم صلوات الله وسلامه عليه. وينسحب عليه قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وهو آدم ثم جعلناه نطفة في قرار مكين لبني آدم. وينسحب عليه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. أما الحديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر فلا يثبت ولا يصح. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله في علمكم. ليس عندي سؤال وأرى أنكم شفيتم.
بارك الله فيك. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعده فحكم الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام.
أما الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لم يثبت لدينا تأريخ مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا لو ثبت لمولد الرسول تأريخ ما قلنا به أيضا. لماذا ما قلنا به أيضا؟ لأن الرسول لم يحتفل بهذا الاحتفال بهذه الطريقة ولا أصحابه. وغاية ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن أو تعليل صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه. والله أعلم.
الذي جلب الأصنام إلى مكة هو عمرو بن لحي ولا؟
يقولون عمرو بن لحي أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم وشرع للناس شرائع فاتبعوها، فكان يعمد إلى الجمل مثلا الذي ضرب 10 من النوق أو 6 من النوق فولدنا له، يقول هذا الجمل أدى ما عليه، يعني لنتسبب في ميلاد في أن 10 إبل ولدنا مثلا، فيشق أذنه بموس ويقول هذا حام، يعني محمي الظهر، يعني وقف على الآلهة على الأصنام لا يقربه أحد ولا يركبه أحد ويسيبه يمشي في الطرقات. فيقولون عمرو بن لحي أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم، قال عليه الصلاة والسلام رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار لأنه أول من سيب السوائب. والله أعلم.
كيف الجمع بين زيد بن عمرو بن نفيل هو على ملة إبراهيم والذي كان قبله قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو عيسى عليه الصلاة والسلام؟
عيسى كان يبعث إلى قومي خاصة، وكل نبي كان يبعث إلى قومي خاصة، لكن كلهم على ملة إبراهيم. موسى على ملة إبراهيم، هو يعني أنه ليست على النصرانية المحرفة التي تقول خذ نصيبك من لعنة الله، ولست على اليهودية المحرفة التي تقول خذ بنصيبك من غضب الله، لكن ملة الأنبياء كلهم ملة واحدة، الإسلام ملتهم كلها واحدة. فيقصد أنني لن أتحمل ما في النصرانية المحرفة التي تقول خذ بنصيبك من لعنة الله. هذا وبهذا القدر أجتزئ، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى من سيرة إمام المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى صحبه أجمعين وعلى آل بيته رضي الله عنهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيرة أعظم السيار في التواريخ.